السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لطاعته، وأن ييسر لنا أسباب تقواه، إنه سميع مجيب. خلق الله عز وجل الإنسان في هذه الحياة لوظيفة رئيسة، وهي عبادته تبارك وتعالى. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ابتلاه تبارك وتعالى في هذه الحياة، جعله يكدح، جعله ينصب في هذه الحياة، جعله يبذل جهده في تحقيق مصالحه ودفع ما يضره. وزينت هذه الحياة بما يقود الناس إلى السعي فيها والاجتهاد في تحصيلها، وما يجعلها فتنة وابتلاء للناس. وحين خلق الله تبارك وتعالى الناس لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه تبارك وتعالى خلق هذه النفوس بما يجعلها قادرة على أداء هذه الوظيفة. خلق الله عز وجل النفس البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا بعبادة الله تبارك وتعالى وبطاعة الله عز وجل. ثم أيضا جاء المنهج الشرعي لعبادة الله عز وجل منهجا متوازنا، لا يطلب من الإنسان أن يخرج عن ذاته ولا أن يعيش صراعا مع نفسه، مثل المناهج الضالة، سواء كانت مما حرف من الأديان السابقة، فإن الأديان التي جاءت بها الرسل فيها الخير والصلاح، لكن أتباعها حرفوها، أو كانت من أديان البشرية تلك التي جاءت واصطدمت بحياة الإنسان وجعلت فلاح الإنسان ونجاحه في الدار الآخرة مربوط بصراعه مع مطالب الدنيا. جاء هذا الإسلام ليجعل الناس يعيشون في توازن، يعيش الإنسان في توازن واستقرار، يعيش في الحياة في الدنيا، يحقق مصالحه، يطلب رزقه، يتمتع بما أباح الله عز وجل له، ثم هو أيضا يعبد ربه تبارك وتعالى. لكن وضعت له حدود وضوابط. ابتلي في هذه الدنيا، ابتلي في هذه الحياة بما يزين له طريق المعصية وما يثقل عليه طريق الطاعة، وجعل أمام هذا الابتلاء والامتحان. ثم بين الله عز وجل له طريق طاعته وعبادته. خلق الله عز وجل الإنسان وهو تبارك وتعالى القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو تبارك وتعالى أعلم بالإنسان وأعلم بما يصلحه. وحين خلق الله عز وجل الإنسان لعبادته، فإن هذا دليل على أنه قادر على أن يقوم بواجب هذه العبادة ومهام هذه العبادة، هذه الوظيفة العظيمة. وعبادة الله تبارك وتعالى منها ما يتعلق بالعلاقة بين الإنسان وربه عز وجل، من الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل وطاعته والامتناع عما حرم الله عز وجل. ومنها ما يتعلق بعلاقته بالآخرين، من الصدقة والزكاة والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. ومنها ما يتعلق بقيامه بمصالحه، فإن من كمال هذه الشريعة أن جعل قيام الإنسان بمصالحه الخاصة وحياته الخاصة عبادة يثاب عليها. فطلبه للرزق عبادة يثاب عليها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاقه على أهله وأولاده عبادة يثاب عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بيّن أن استمتاع الإنسان بما أباح الله عز وجل له من المتع هو مما يؤجر عليه، حينما قال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. وهو بهذا يعم كل ما يشتهي الإنسان ويحبه، فهو حينما يصرف شهوته فيما أباح الله عز وجل دافعا له عن الحرام فإنه يؤجر على ذلك. هكذا جاء هذا الدين بهذا الكمال، وجاء هذا الدين يعيش الإنسان حياة اتساق، يعيش في دنياه ويطلب المتاع المباح من متاع الدنيا، وهو في ذلك عابد لله تبارك وتعالى. ثم الإنسان حينما أمر بعبادة الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى ابتلي، وبين الله عز وجل أن هذه الحياة زين للناس فيها ما قد يصرفهم عن طاعة الله عز وجل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حجبت بالشهوات وأن الجنة حجبت بالمكاره. ثم الله عز وجل أولا هيئ الإنسان، هيئ طبيعة الإنسان لتكوين الإنسان بما يجعله قادر على أداء ما أطاع الله تبارك على أداء طاعة الله عز وجل والبعد عما حرم الله عز وجل. ثم أيضا كلف الله عز وجل الإنسان، كلف الله عز وجل الإنسان وابتلاه بالطاعة وبأن يأخذ نفسه بأسباب الطاعة. فمسؤولية الإنسان عن نفسه تتضمن أولا التزامه بما أمره الله عز وجل به من طاعته تبارك وتعالى ومن تحقيق مصالحه في الدنيا، فالله عز وجل أمرنا أن نطلب الرزق وأمرنا أن نبذل الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على ذلك ونهاهم عن السؤال والاستجداء. ثم حينما أمر بذلك أيضا أمر بأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على ذلك، فإن الله عز وجل علمنا في هذه الصلاة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة، أن ندعوه تبارك وتعالى بأن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبده تبارك وتعالى ونستعين به عز وجل على عبادته، والاستعانة بالله عز وجل على عبادته نوعان. الأمر الأول الاستعانة القلبية والدعاء وسؤال الله عز وجل الإعانة، والأمر الثاني أن الإنسان يبذل الأسباب التي تعينه على أداء هذه العبادة وهذه الطاعة. ومن هنا تأتي حاجة الإنسان لأن يحفز نفسه، يحفز نفسه على طاعة الله عز وجل، يحفز نفسه على عمل الخير، أو لنقول حاجة الإنسان إلى أن يدير حياته، حاجة الإنسان إلى أن يربي نفسه، حاجة الإنسان إلى أن يتحمل مسؤوليته تجاه أداء ما فرض الله عز وجل عليه، أن يربي نفسه ليهيئها للقيام بواجبات الطاعة وأعباء الطاعة، ويربي نفسه للقيام بحق العبودية لله عز وجل. وهذا الأمر أيها الأخوة يحتاج جهاد ويحتاج جهد ويحتاج صبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما قلنا قبل قليل أن الجنة محفوفة ومحجوبة بالمكاره وأن النار محجوبة بالشهوات، وهذا يعني أن طريق الجنة طريق صعب وطريق يحتاج من الإنسان أن يبذل جهده وأن يأطر نفسه عليه، وأن طريق النار طريق محبب للنفوس وطريق تميل إليه النفوس وتشتاق إليه النفوس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر هذا المعنى فقال إن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب وانظر إليها ولما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فقال يا رب يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، لم يسمع أحد بهذه الجنة وما فيها من نعيم إلا وبذل جهده في الوصول إليها، ثم أمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب وانظر إليها، فقال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، ثم خلق الله النار فقال اذهب وانظر إليها، قال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها، فقال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وهنحن نرى اليوم الواقع وما فيه من فتن وما فيه من مثيرات وما فيه من شبه تعتري الإنسان، يعيش الإنسان في هذه الحياة صراع، والله عز وجل بيّن لنا أن عدونا وعدو أبينا الشيطان قد أقسم أمام ربه عز وجل قائلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا يعيش الإنسان في صراع في هذه الحياة، وهو جزء من الابتلاء وجزء من تمام الابتلاء وجزء مما يرفع قيمة المطيعين لله عز وجل. يعيش الإنسان في صراع مع شهوات نفسه، يعيش في صراع مع رغبات نفسه، يعيش في صراع مع متاع الحياة الدنيا الذي يدعوه إلى خلاف ما يرضي الله عز وجل، ويعيش في صراع مع الشيطان الذي أقسم أمام ربه عز وجل أن يبذل كل ما يستطيع لأجل أن يغوي الناس ويصد الناس عن طاعة الله عز وجل. ومن هنا كان الإنسان يحتاج إلى سياسة نفسه، يحتاج إلى تربية نفسه، يحتاج إلى إدارة نفسه حتى يحفزها على طاعة الله عز وجل. ومن أبواب ووسائل إدارة الإنسان لنفسه أن يحفزها على طاعة الله عز وجل. لماذا الإنسان يحتاج إلى تحفيز نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أولا طبيعة النفس وحاجتها، طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى ما يحفزها إلى أي عمل منذ طفولة الإنسان. والطفل حينما يدفعه والداه إلى تعلم سلوك معين أو ترك سلوك معين يحفزونه، يحفزونه أحيانا بهدية مادية، يحفزونه بالثناء، يحفزونه بإطرائه ومديحه، وهكذا أيضا حينما يريدون منه أن يتخلى عن سلوك سيء فإنهم يسلكون هذا السلوك، ويكبر الإنسان وتستمر هذه الحاجة معه، تبقى حاجة الإنسان لهذا الأمر طبيعية. يحتاج الإنسان إلى ما يحفزه، يحتاج الإنسان إلى ما يدفعه لذلك. أيضا الأمر الثاني أن القرآن والسنة مليئة بتحفيز الناس إلى الخير ودعوتهم إليه، وهذا يدل على أن النفس تحتاج لذلك، بل إن الله عز وجل ربط ذلك بأمور كثيرة جدا. حتى الأنبياء، الأنبياء وهم كانوا يدعون أقوامهم كانوا يحفزونهم، كانوا يبينون لهم أثر استجابتهم لطاعة الله عز وجل، وأن طاعة الله عز وجل سوف تكون سببا في إصلاح أحوالهم. يقول نوح حاكيا عن حاله مع قومه: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم أسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنوح عليه السلام وهو يدعو قومه ويأمرهم بطاعة الله والاستغفار يعدهم بأن يفتح الله عز وجل لهم الجنات والأنهار، فيحفزهم بهذا الأمر ويحفزهم بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وهود عليه السلام أيضا لما دعا قومه أمرهم باستغفار الله عز وجل واللجوء إليه، ثم وعدهم بذلك نتيجة وثمرة عاجلة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. والأعمال الصالحة، كثير من الأعمال الصالحة ربطت بهذا التحفيز، ربطت بتحفيز النفوس وحث النفوس. يقول الله عز وجل لما ذكر في 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 سورة الصف في الجهاد وما فيه، قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فوعدهم تبارك وتعالى بمغفرة الذنوب ورضوانه عز وجل، ثم النصر والفتح القريب، وبين الله عز وجل أن هذه مما يحبها الناس، فوعدهم تبارك وتعالى بما يحبون. أيضا حفز الله عز وجل خير الخلق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فبين الله عز وجل لهم وهم خير الخلق وأزكى الخلق، وعدهم الله تبارك وتعالى مغانم، وصف هذه المغانم بأنها مغانم كثيرة يأخذونها، وقال: فعجل لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فجمع لهم بين الحافز الدنيوي والحافز الأخروي. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعتني بتحفيز أصحابه، وكثيرا ما إما من خلال دعوته صلى الله عليه وسلم لهم للعمل الصالح، أو من خلال ثنائه صلى الله عليه وسلم على مواقف الإحسان وعلى مواقف المواقف التي يحسنون فيها، كان صلى الله عليه وسلم يحفزهم على ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فصلى طائفة من أصحابه معه، ثم بقوا حتى جاءت صلاة العشاء، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قال: ما زلتم على الحالة التي فرقتكم عليها؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: صلينا معك المغرب فقلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأصبتم. فهو هنا صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم أحسنوا العمل، ويبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم أصابوا. وربما نحن ونحن نقرأ هذا الحديث لا نعرف قيمة هذا التحفيز، لا نعرفه إلا حينما نتصور أنه يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أحسنتم وأصبتم، فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: النجوم آمنت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكان صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه بالدعاء، فيدعو لهم، يدعو صلى الله عليه وسلم للقبائل فيقول أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها، ويدعو للأفراد صلى الله عليه وسلم، فدعا لأبي هريرة ودعا لأمه ودعا لابن عباس رضي الله عنه، ودعا صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه، ويثني صلى الله عليه وسلم على من يحسن منهم، فيثني صلى الله عليه وسلم على القبائل، فيقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم من طعام فوضعوه في إناء واحد فاقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم، فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الثناء له قيمة لهم، وهو أيضا محفز للآخرين. ثم يثني صلى الله عليه وسلم على من يصيب من أصحابه فردا كان أو جماعة. المقصود أن يعني لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية وسنته العملية وجدنا أنها أيضا مليئة في هذا الأمر، واعتناء القرآن والسنة بالتحفيز دليل على أهميته ودليل على أثره في النفوس. فإن القرآن كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كما قلنا هو الذي خلق الإنسان، فهو عز وجل أعلم بما يصلح الإنسان. والسنة العملية والقولية هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس وأفصح الناس وأعلم الناس بما يصلح الآخرين. عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا دليل على أهميته وأثره في النفوس. أيضا النفس تحتاج إلى التحفيز لأنها تتعرض للخطور، فإن النفس تضعف وتفتر، ومن ثم فالإنسان بحاجة بين وقت وآخر إلى أن يحفزها على طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن نفسه صلى الله عليه وسلم وقلبه يحتاج إلى التذكير، يحتاج إلى الاستغفار، فكيف بغيره من الناس؟ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس واحد من الآخر فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، ويقولون امشي بنا نزلد إيمانا. فالنفوس تضعف، النفوس تفتر، الإنسان تصيبه الغفلة، ينشغل بأمور الدنيا فتضعف همته، تضعف همته عن الطاعة، أو يتجرع على معصية الله عز وجل، فحينئذ يحتاج إلى هذا اللوم، يحتاج إلى ما يحفزه، يحتاج إلى ما يدفعه إلى طاعة الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليهم، والله عز وجل يقوله فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه يوم بعد آخر بالذكرى والموعظة والتحفيز العمل الصالح. الإنسان مهما بلغ من الإيمان والتقوى لابد أن يتعرض للضعف، لابد أن يتعرض للفتور، لابد أن تضعف نفسه، ومن هنا يأتي هذا التحفيز ليعيد الإنسان حيويته، ليعيد الإنسان إلى طاعة الله عز وجل. ولو تأملنا أحكام الشريعة، لو تأملنا العبادات الشرعية لوجدنا كيف أنها تراعي هذا الأمر. فإن الصلاة فرضت في اليوم 5 مرات، يبدأ الإنسان يومه بالصلاة، صلاة الفجر، ثم بعد ذلك إذا قضى جزءا من وقته ونهاره صلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك صلاة العصر، ثم يبدأ ليله بالمغرب، ثم يختمه بالعشاء. وبهذا تأتي الصلاة تتخلل حياة الإنسان في الليل والنهار، ويفتتح بها يومه ويختم بها ليلة. والصلاة كما بيّن الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة فيها اطمئنان القلب، والصلاة فيها إصلاح للنفس، وفيها هداية وتقوى. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل في هذه الفريضة وأدوها كما أمر الله عز وجل وكما شرع الله لأصلحت حياته كما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك صلاة الجمعة، وهي آكد من صلاة الجماعة، آكد وجوب ويجتمع الناس عليها ويجتمع الناس لها ويتفرغون لها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير لهذه الصلاة والتهيؤ لها. ثم تسبقها خطبتان تكون وسيلة لتذكير الناس ووعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي اجتماع أكبر وهو اجتماع العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم يأتي الناس مواسم وأيام فاضلة، هذه المواسم والأيام الفاضلة يشرع فيها من الاجتهاد في الطاعة ما لا يشرع في غيرها، شهر رمضان والعشر الأواخر فيه وعشر ذي الحجة وغيرها. هذه الأمور كلها تجعل الإنسان يعيش دائما، كلما ضعف أتته مثل هذه المواقف فأحرص فيه الطاعة وقربته إلى ربه عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الحج مرة في العمر. ولو أن الناس أدوا هذه الأركان كما شرع الله عز وجل وكما أمر الله عز وجل لأصلحت حالها، فإن الله عز وجل لم يفرض علينا إلا ما يصلح حالنا، وما فرض الله عز وجل علينا كاف في إصلاح نفوسنا، لكن لأننا نقصر في طاعة الله عز وجل ولأننا نقصر في هذه الفرائض فإن تأثيرها يضعف. وبعد ذلك ترك للناس مجال الاجتهاد في النوافل كل بحسب ما أتاه الله عز وجل. إذن الخلاصة أيها الأخوة الكرام أن النفس تحتاج للتحفيز، لأن طبيعتها الضعف والقصور، لأن طبيعتها النفس إنما تنطلق للطاعة حينما تحفز عليها، تنطلق لما ينفعها حينما تحفز عليه. القرآن والسنة مليئان بتحفيز النفوس سواء بنعيم الدنيا أو الآخرة كما سنشير بعد قليل، وأيضا تعرض النفس للضعف والفتور. ما هي وسائل التحفيز لطاعة الله عز وجل؟ حديثنا عن تحفيز النفس للطاعة بصفة عامة، وليس حديثنا عن يعني تحفيز الإنسان نفسه لأمور الدنيا. أول ما يعني يحفز الإنسان نفسه به ثواب الآخرة. ثواب الآخرة هو أعظم ما يكون حافزا للإنسان لطاعة الله عز وجل، وهذا الأمر نراه كثيرا في القرآن الكريم ونراه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى دوما التعقيب بثواب الآخرة، لما ذكر الله عز وجل ابتلاء الناس بالشهوات فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وأيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبواب تعدد أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وهكذا سائر العبادات والطاعات. والقرآن مليء بتحفيز الناس بثواب الآخرة ودعوة الناس إلى ما عند الله عز وجل. فكلما تذكر الإنسان ثواب الآخرة ونعيم الآخرة صار حافزا له، صار حافزا له ليضحي بمتاع الدنيا، فإنه حينما يقارن بين متاع الآخرة ومتاع الدنيا يرى أن الدنيا لا تساوي شيئا وأن متاع الدنيا قليل، وحينما يقارن متاع الآخرة بالجهد والنصب الذي سيبذله في الدنيا فإن ذلك سيجعله يستقل ما يبذله في الدنيا. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الدنيا والآخرة في قوله يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا أكثر أهل الدنيا نعيما من أهل النار، فيغمس غمسة في العذاب ثم يقال هل مر بك خير قط، هل رأيت خيرا قط، فيقول لا يا ربي. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة، أشد أهل الدنيا بؤسا. لك أن تتخيل هذا البؤس، فقر، ظلم، اضطهاد، أمراض، كل ما يكون من بؤس في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في النعيم أو في الجنة فيقال هل مر بك سوء قط، هل رأيت سوء قط، فيقول لا يا ربي. وهكذا يجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المقارنة، أن غمسة واحدة في النعيم تنسي الإنسان كل ما في الدنيا، وغمسة واحدة في العذاب تنسي صاحبها كل ما لقيه من نعيم في الدنيا. ولهذا نحن نحتاج نحتاج. الناس اليوم يغفلون عن الآخرة، يغفلون عن ذكر الآخرة، يغفلون عن التذكير بالآخرة. النفوس تحتاج، وخير ما يذكرنا بالدار الآخرة هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج أن نذكر أنفسنا، نحتاج أن نذكر أنفسنا من خلال تلاوة كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاج أيضا أن نتذاكر وأن نتواصى بيننا. وهذا المعنى قد فتر وضعف عند الناس وقلت عنايتهم به، بل يعني ربما صار الحديث عن الوعظ والتذكير صار الوعظ نوع مما هو من شأن البسطاء من الناس، وربما إذا أراد بعض الناس تشبيه قول ما أو حديث ما قال هذا من حديث الوعاظ، وكأن الوعظ مرتبة متدنية، وكأن الإنسان الناضج هو الذي يهتم بالفكر والقيل والقال وكلام البشر إلى غير ذلك. أما المواعظ فهي شأن عامة الناس وشأن البسطاء. الإنسان يحتاج، الله عز وجل وصف كتابه قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، والأنبياء جاءوا بهذا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. والله عز وجل وصف نبيه قال قل إنما أعظكم بواحدة، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم مع، يقول عمر رضي الله عنه كنتم أصحاب حبشة، أهل حبشة يقولوا لعمر كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ جاهلكم ويعلمكم، وكنا في أرض البعداء الغرباء الحبشة في الحبشة. المقصود أيها الأخوة أننا بحاجة إلى أن نرغب أنفسنا بنعيم الآخرة، فإنه يجعل الإنسان يستهين بما يجد من جهد وعناء ونصب، ويجعله أيضا يستهين بما يراه من متاع الدنيا. ولهذا قرن الله عز وجل هذا الأمر فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هنا ذكر عز وجل هذه الجنة بقيمتها، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيضا من وسائل التحفيز الإنسان لنفسه أثر العمل في الدنيا، فإن العمل الصالح له أثره على صاحبه في الدنيا، له أثره في إصلاح حاله وإصلاح نفسه. من آثاره الهداية، فإن العمل الصالح من أسباب الهداية، فالله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا تذكر الإنسان أن هذا العمل سبب للهداية، سبب لتوفيق الله عز وجل، سبب لهداية الله عز وجل، فإن هذا مما يحفزه على العمل الصالح. ومن دلائل ذلك أيضا قول الله عز وجل في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنهي عن الفحشاء والمنكر هو من الهداية. والإنسان أيها الأخوة والأخوات يحتاج إلى هداية الله عز وجل. اليوم كثير من الناس يشعرون أنهم في غنى عن الهداية، وأنه ما دام يعرف أحكام الإسلام الظاهرة فإنه قد هدي. الله عز وجل يقول يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن من ثمرات العمل الصالح الهداية، والإنسان يشعر أنه محتاج إلى الهداية. والهداية تتضمن جوانب عدة، تتضمن أولا معرفة الإنسان الحق من الباطل وتمييزه الحق من الباطل، ولن يعرف الإنسان قيمة الهداية إلا إذا رأى أولئك الضالين. الله عز وجل يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الذين يجتهدون في العبادة والطاعة وهم مع ذلك ضالون، فيدرك نعمة الله عز وجل عليه بالهداية، معرفة الحق والباطل ثم اتباع الحق والباطل. فإن الإنسان قد يعرف الحق لكنه لا يتبعه، وقد يعرف الباطل لكنه لا يسير عليه. ثم انشراح صدر الإنسان للحق وترك الباطل، والحياة مليئة بما يصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، إما من شبهات أو من شهوات تفتنه عن مراد الله عز وجل. أيضا من آثار العمل الصالح في الدنيا طمأنينة النفس، فإن العمل الصالح سبب لطمأنينة النفس وسبب لاستقرارها. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، وهو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. فالصلاة قرة عينه، والصلاة مدعاة للخروج من الهم والغم، وذكر الله عز وجل لطمأنينة القلب. إذن العمل الصالح يحقق للإنسان طمأنينة القلب، ويحقق له الاستقرار، ويحقق له صحته النفسية وتوازنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا يوفق لهذا الأمر إلا المؤمن. ولهذا المؤمن إذا اتقى الله عز وجل صارت حياته كلها خيرا، صارت المصيبة حينما تصيبه يصبر ويعلم أنها من عند الله عز وجل، ويحمد الله عز وجل فيؤجر عليها. وإذا أصابه ما يفرحه شكر الله عز وجل فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني هذا الأمر لا يتحقق إلا لعباد الله عز وجل المؤمنين. أيضا العبادة سبب للتوفيق وحلول البركة، فإن العبادة سبب لتوفيق الإنسان في الحياة وسبب لحلول البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا ومقت محقت بركة بيعهما. فإذا صدق الإنسان في البيع، في المعاملة، في العهود، في اتفاقياته مع الناس، بارك الله عز وجل له في هذا الشيء، وإن كذب وكتم محقت بركة هذا البيع. فالطاعة سبب للبركة، سبب لأن يبارك الله عز وجل للإنسان. ولهذا شرع على تلمس البركة في الطعام والشراب، ذكر الله عز وجل عند الطعام والشراب، ذكر الله عز وجل عند دخوله للمنزل، عند إتيانه لأهله، كل ذلك سبب لتحقيق هذه البركة. فالطاعة سبب لحصول البركة، والبركة تعني انتفاع الإنسان بهذا الشيء. فربما الإنسان يكون عنده المال الوفير والصحة وكل متاع الدنيا، ثم لا يكون فيه بركة بل يكون وبالا عليه. وربما يكون الإنسان عنده الشيء اليسير فيبارك الله عز وجل له فيه. أيضا الطاعة سبب للمحبة واستقرار حياة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ الأمر من السلام إلى دخول الجنة. فإن دخول الجنة لن يتحقق إلا بالإيمان، والإيمان لن يتحقق إلا بالمحبة، والمحبة لها أسباب عديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، المحبة مرتبطة بالإيمان، المحبة لها أسباب عديدة. وهو في هذا الحديث ذكر واحدا من هذه الأسباب، وهو إفشاء السلام. وذكر في غيره صلى الله عليه وسلم حقوق أخرى مثل الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف والصدقة وإلى غيره. كل هذه الأمور مدعاة لتحقيق المحبة والاستقرار في حياة الناس. المقصود أيها الأخوة أن العمل الصالح له أثر على حياة الإنسان في دنياه، وهذا مما يحفز الإنسان على الطاعة. فإذا ذكر نفسه بهذه الآثار قاده ذلك إلى الحرص على طاعة الله عز وجل والاجتهاد فيها. أيضا من المحفزات الأثر الدنيوي. صحيح إن الإنسان إنما يعبد الله عز وجل لأجل الآخرة ولأجل الدار الآخرة، وهو يعلم أن متاع الدنيا قليل، لكن أيضا الله عز وجل بيّن للناس أن الطاعة لها أثرها في دنيا الناس وفي صلاح دنياهم. يقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا الكلام في حق أهل الكتاب، وهي سنة الله عز وجل، ثم قال عز وجل في حق أهل الأمة هذه الأمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسدون. وبين الله عز وجل كما قلنا عن حال الأنبياء السابقين كما ذكر الله عز وجل عن نوح وكما ذكر الله عز وجل عن هود أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبين لهم أن من أسباب الاستغفار وطاعة الله عز وجل نزول الخير والغيث والبركة وأن ذلك أيضا مدعاة لتحقيق القوة، القوة على طاعة الله عز وجل والقوة في أمور الدنيا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية سبب العقوبة، فقال خصال خمس: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا الأمر ظاهر واضح: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبسوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وذكر بقية هذه الخصال. المقصود أن الطاعة لها بركة في حياة الناس وفي دنيا الناس، والمعصية أيضا لها ثمن ولها أثر، بل إن الله عز وجل بين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالطاعة لها أثرها ولها بركتها على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث في الصحيحين. المؤمن لا يبحث عن ذلك، لا يجتهد في الطاعة لأجل متاع الدنيا ولا لدفع يعني مصائب الدنيا، لكن أيضا هذا من عاجل بشرى المؤمن، وهذا مما يحفز الإنسان على طاعة الله عز وجل، أن يرى أن الطاعة سبب لتحقيق خير الدنيا والآخرة. من الأسباب التي تحفز الإنسان القدوات الصالحة، فإن القدوة الصالحة لها أثر، لأن القدوة نموذج بشري يراه الناس، ولهذا جعل الله عز وجل الأنبياء بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعيشون مع الناس ويرونهم فيرون فيهم القدوة الصالحة. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بالأنبياء، فلما ذكر الله عز وجل قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لنا، أن نقتدي بهدي أولئك الأنبياء والمرسلين الذين هداهم الله عز وجل واجتباهم. وكذلك خير الناس ممن يقتدى به محمد صلى الله عليه وسلم السلف من بعده الصحابة، وما قد نراه من قدوات معاصرة. القدوات الصالحة لها أثر في تحفيز الإنسان على الخير، أن حينما يرى هذه القدوات فإنها تحفزه، فإن بطبيعة الإنسان القدوة العملية الماثلة أمامه تحفزه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم حينما جاء قوم ضعاف فقراء عليهم أثر الضعف والفقر، يقول جابر رضي الله عنه: جاء قوم مجتاب النمار عمتهم من مضر بل كلهم من مضر، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله، ثم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه حتى قال من صاع بره من صاع تمره فما تصدق أحد بشيء. الناس كانوا في حاجة وفقر، فجاء رجل من الأنصار معه صفرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن في هذا الموقف الصحابة كانوا يسمعون مثلا يحث على الصدقة ويحفزهم على الصدقة، لكن متى تصدقوا؟ تصدقوا حينما رأوا هذا الرجل. فالقدوة والموقف العملي له أثر. وفي قصة الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا فما حلق أحد، وأمرهم أن ينحروا فما نحر أحد، لأنهم كانوا ينتظرون أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. أو فلما جاء لأم سلمة هو مغضبا قالت له أخرج ولا تكلم أحدا فأمر بالحلاق وانحر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق شعره ثم نحر، فتتابع الناس حتى كادوا يقتتلون. القدوة والموقف العملي له أثر. ولهذا يعني حرص الإنسان على تعرف سير القدوات وأخبارهم، إما بقراءة قصصهم وأخبارهم وأحوالهم، أو بمعايشتهم بصحبة الصالحين. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صحبة الصالحين: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. له أثر في تحفيز الإنسان على الطاعة وعلى الخير، وهذا أمر مشاهد. بل حتى مثلا في المساجد، أحيانا المساجد التي يكثر عدد الناس فيها تجد الإنسان يعني يجد في نفسه همة للصلاة وإطالتها، بخلاف مثلا ما لو كان المصلون قليل. أيضا مما يحفز الإنسان على الطاعة أن ينظر لمن هو دونه ممن فاقه في العمل، وهذا الأمر يعني كما تحدثنا عنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه في موقف شبيه بما شهدناه هذه الليلة. تقول أسماء رضي الله عنها: فزع الناس، فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع. قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة، وإلى المرأة التي هي أشقر مني قائمة، فقلت: إني أحق أن أصبر على طول القيام منك. تقول: إني أنظر إلى من هي أكبر مني سنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام، وأنظر إلى من هي مريضة وأسقم مني، فيحفزها هذا حينما ترى من هو دونها. ولهذا إذا رأى الإنسان من هو دونه، من هو أصغر منه سنا مثلا، من هو يعني ربما ظاهره أكثر تقصيرا، من هو دونه في العلم، فإن هذا يحفزه على الطاعة ويحفزه على العبادة حينما يرى من هو يعني ينبغي أن يكون هو قدوة له. من الوسائل أيضا التي تعين على ذلك تجزئة المهام، من يجزئ الإنسان الأعمال والمهام فإن هذا مما يعينه ويحفزه على الطاعة. والإنسان أعلم بنفسه، مثل ما يعني الصلاة، لو أن الإنسان أراد أن يصلي ما كتب الله عز وجل له في الليل، فإنه ربما إذا أطال الصلاة يشعر بالسأم والملل، لكنه لو صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين فإنه يشعر أنه صلى ركعتين، أدى عبادته مستقلة ثم صلى بعد ذلك والأخرى، وهكذا. عمل الخير الذي يريد أن يقدمه من صدقة مثلا أو من إحسان أو من كلما جزأ الإنسان هذا العمل حفزه أكثر، لأن تجزئة العمل تشعره بالنجاح، تشعره بأنه حقق شيئا ويتطلع بعد ذلك لما بعده. ولهذا مثلا الناس يلجؤون إلى تجزيء مثل هذه الأمور، مثل الديون مثلا يلجؤون إلى تجزيء الأقساط، لأنه يعني الإنسان لو طلب منه أن يدفع المبلغ كاملا قد لا يستطيع ويصعب عليه، لكنه إذا جزأه صار أمرا سهلا. ودعوني أذكر لكم أمر ربما لو عزمنا عليه أمر يسير جدا ويسهل علينا: موضوع الصدقة. يعني كلنا تثقل علينا الصدقة، لأن الإنسان بطبيعته عنده شح وعنده، ولو قيل للإنسان يريدك مثلا يعني التزم لنا في السنة ب1000 ريال ب2000 بأكثر يصعب عليه ذلك، لكن لو أن الإنسان يعني التزم مبلغ يسير في الشهر، وهذا موجود ولا يكلف الإنسان. الآن في الخدمات الإلكترونية في الحسابات المصرفية يمكن أن ما يسمى بالأمر المستديم، أمر مستديم لأحد الجهات الدعوية أو الجهات التي تقوم على الفقراء أو، وتحدد مبلغ يصير 10 ريالات 50 ريال 100 ريال أقل أكثر، وتبقى مستمر هذا العمل. لما تجزئ كل شهر كلما أتاك رسالة تشعر أنك يعني أخرجت هذا الشيء من مالك، فيبقى عملا لا يشق عليك وعمل يسير، والنفس لا تتردد في 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 فعله، لكنه عمل دائم بإذن الله، أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أيضا من الأمور المهمة أيها الأخوة التي تحفز الإنسان الاستمتاع بالعمل. الإنسان يعني يجتهد أن يستمتع بالعمل، يستمتع بالطاعة، يستمتع بالقربة إلى الله عز وجل، يستمتع بالإحسان إلى الناس، فإنه كلما عاش هذا الاستمتاع صار حافزا له أكثر. ولهذا يعني المؤمن التقي نفسه تستلذ الطاعة، بل حتى يعني المتقين وأولياء الله لو قيل لهم أن يعملوا العمل الصالح دون أن يؤجروا على ذلك لعملوا، لما يجده في أنس من 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 في طاعته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهو في صلاته، في دعائه لله عز وجل، في تلاوته للقرآن، في الصدقة، في الإحسان، في الدعوة، في أي مجال، كلما عود الإنسان نفسه أن يستمتع بهذا العمل فإن هذا من أفضل ما يحفزه. ولهذا تجد مثلا الداعية الذي يعني يبذل جهده وربما يسافر ويتحمل، يجد متعة في ذلك، يجد متعة أن يبلغ الدعوة، يجد متعة أن يستجيب الناس له، فيمثل حافزا له يجعله يستهين بما يراه. المجاهد في سبيل الله، الذي يحسن ويتصدق، الذي يعلم الناس العلم، الذي يبذل الخير للناس، حينما يستمتع بهذا الشيء داخليا يجد فيه تجد في راحة، ينسى ما يمكن أن يواجهه من تعب، بل ربما يستلذ التعب. ونعود أنفسنا، الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه في البداية، يجاهد نفسه على عمل خير، أي عمل، تعليم، دعوة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح بين الناس، صدقة، أيا كان، يعود نفسه أن يجاهد نفسه، ثم بعد ذلك سيجد أنه يستلذ بهذا العمل، وسيجد أن نفسه تستمتع. وإذا استمتع بالعمل صار هذا من أعظم الحوافز، صار حس الإنسان وهو يعمل، مثل ما يشعر أحدنا مثلا إذا جاء من الحج، يحس بالراحة والطمأنينة، يعني يحس بالشيء الداخلي رغم ما يبذله بالحج من تعب ونصب، لكن نظرا لأنه يستمتع بهذه العبادة. وهذا الأمر هو فارق نفسي داخلي، يعني الجميع يؤدون العمل والجميع يؤدون العبادة، لكن منهم من يؤدي العمل وهو متعب وهو يدفع نفسه إليها دفعا، ومنهم من يؤديها وهو ونفسه مقبلة عليها. أيضا من الأمور المهمة أيها الأخوة التي تحفز الإنسان على الطاعة أن يختار الإنسان ما يلائمه من أعمال الطاعة، فإن أعمال الطاعة متنوعة وعديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أبواب الجنة متعددة، وأن الناس يدعون بحسب العمل الغالب عليهم، فالذي غالب شأنه الصلاة يدعى من باب الصلاة، والذي غالب شأنه الصيام يدعى من باب الصيام، والذي غالب شأنه الصدقة يدعى من باب الصدقة. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة يعمل بها الإنسان رجاء ثوابها وتصديق موعودها سبب لدخول الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميط العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. رواه البخاري. ولهذا فأعمال الخير كثيرة، إذا اختار الإنسان ما يناسبه ويلائمه فإن هذا مما يحفزه. يعني بعض الناس يحب الإنفاق، بعض الناس يحب قضاء حوائج الناس، بعض الناس يحب تعليم العلم، بعض الناس يحب الذكر والخلوة، فكلما اختار الإنسان ما يلائمه من عمل كان هذا أدعى لتحفيزه وأدعى لاجتهاده في الطاعة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل إلى من تلك الطريق ويفتح الله له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى ما قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح الله له في هذا وسلك به طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهو الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر في حفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. المقصود أن الإنسان الناس يتفاوتون ويختلفون، وكما قال الإمام مالك أن الله عز وجل قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فكلما اختار الإنسان العمل الذي يلائمه، ليس المقصود بذلك الفرائض والحقوق، إنما المقصود بذلك ما يجتهد فيه. كلما اختار العمل الذي يلائمه وترتاح نفسه إليه واجتهد فيه، كان مدعاة لتحفيز نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا من الوسائل توظيف الماضي، أن يوظف الإنسان ماضيه، فإن الإنسان ماضيه فيه أمور خير. الإنسان كلما تذكر الماضي تذكر شيئا مما أحسن فيه ومما أجاد فيه ومما أطاع الله عز وجل فيه. فإذا ضعفت نفسه ذكر نفسه بما كان يفعل، بما كان يفعل في صغره، بما كان يفعل في شبابه، بما كان يفعل قبل عام قبل، فإذا ذكر نفسه بذلك كان هذا حاجز، لأنه يقول ها أنا فعلت ذلك، فأنا اليوم قادر، لأنني فعلت ذلك قادر على أفعله وأفعل ما هو أكبر منه. وكل إنسان تمر به مواقف من مما يجيد فيه ويحسن فيه، فإذا ذكر نفسه في الماضي عادت له همته. والمقصود أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يسعى في تحفيز نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كما قلت في بداية الحديث، كما فرض الله عز وجل علينا عبادته وكما خلق الله عز وجل لعبادته، فإنه تبارك وتعالى قد يسر لنا أسباب العبادة ويسر لنا أسباب الطاعة وهيئ نفوسنا بما يقودها لذلك. وعلينا أن نجتهد في أن نزكي أنفسنا، وعلينا أن نجتهد في أن نحفز أنفسنا على الطاعة، فإن النفس تضعف والنفس تفتر، والإنسان قد يتذكر فتعلو همته لكنه لن يستمر على هذا الحال، فهو بحاجة إلى أن يحفز نفسه. هذا بعض ما يمكن أن يحفز به الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يطيعه ويتقيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه المتقين وعباده الصالحين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.